الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمه الله عليه عند الحديث 115. قال من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه قال الشيخ مقبل رحمه الله عليه قال ابن الجارود وهو عبد الله بن علي قال ابن الجارود في المنتقى حدثنا محمد وهو الذهلي محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا حجاج الأنماطي وحجاج ابن المنهال قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة وقد جاء التصريح به في مسند السراج وهكذا في مشيخة محمد عبد الباقي وهكذا في الضياء أو في المختار للضياء قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد ثابت البناني وحميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح. ومحمد بن يحيى النيسابوري والمراد به الذهلي المشهور وقد جاء التصريح باسمه في المصادر السابقة في مسند السراج في مشيخة ابن عبد الباقي وهكذا في المختار للضياء وهذا الحديث حكم عليه الشيخ رحمة الله عليه بالصحة فقال هذا حديث صحيح. وللحديث أصل في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجاء في رواية الإمام مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. وجاء أيضا في حديث أبي ذر عند الألكائي في أصول السنة بإسناد صحيح وفيه قول عليه الصلاة والسلام جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. وهذا الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا ففيه منة الله عز وجل على نبيه وعلى هذه الأمة بأن جعل لهم جميع الأرض مسجدا وطهورا وكان من مضى يصلون في أماكن معينة كالبيع والكنائس فمن الله عز وجل على هذه الأمة فجعل لهم جميع الأرض مسجدا وطهورا. وهكذا من الله عز وجل على هذه الأمة بأن وسع لهم في أمر الطهور فجعل جميع الأرض أيضا طهورا. جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا، والأصل في الأرض أنها مسجد، يجوز الصلاة، يجوز تجوز الصلاة فيها إلا أماكن مخصوصة كالمقبرة وهكذا الحمام وهكذا مواضع أماكن قضاء الحاجة وهكذا الأرض المغصوبة. ومن أهل العلم أدخل أيضا أماكن العذاب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرع في أماكن العذاب، فليست بموضع للصلاة، وما سوى ذلك فهي الأصل فيما سوى ذلك هو أنه يدخل في عموم الحديث. جعلت لي الأرض، الأرض مسجدا وطهورا. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي كل أرض، وهذا يعم جميع الأرض إلا ما استثني، طيبة، وهذا هو الأصل في الأرض أنها طيبة. فالأرض الطيبة جعلها الله عز وجل مسجدا وطهورا. وأما الأماكن النجسة فلا تكون مسجدا ولا تكون طهورا. والطيبة بمعنى الطاهرة، هذا هو الأظهر في معناها. وهناك من أهل العلم من حملها على معنى المنبتة، وهي أرض الحرث كما قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فقالوا الأرض الطيبة هي المنبتة التي تخرج النبات. فلهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتربة المنبتة، بتراب الحرث، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي. والإمام أحمد في أشهر أقواله قالوا: لا يجوز التيمم إلا في التراب المنبت، بتراب الحرث، لأن الله عز وجل قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فالتربة الطيبة هي التربة المنبتة. وبناء على هذا قالوا: لا يجوز التيمم بالتربة السبخة، وهي المالحة التي لا تنبت الزرع. وقالوا أيضا: لا يجوز التيمم بالرمل، لأن الرمل لا يخرج منه الزرع. وذهب آخر من أهل العلم أن المراد بطيبة أي طاهرة، وهذا أظهر من القول الأول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعلت لي كل أرض طيبة، فجميع الأرض هي طيبة. إلا ما استثني، ولا يسع أن يقال أن جميع الأرض منبتة، منها ما ينبت منه ومنها ما لا ينبت، فالله عز وجل جعل الأرض طيبة، فجميع الأرض طيبة. فإذا قلنا جميع الأرض طاهرة فإن هذا الكلام صحيح إلا ما استثني، والاستثناء شيء يسير كالأماكن النجسة كما عرفنا، والأماكن النجسة أشياء يسيرة، لكن ما يستغرب أن يقال أن جميع الأرض منبتة، هذا خلاف الواقع، فكثير من الأرض لا تنبت، الرمال صحاري واسعة جدا، وهكذا الأراضي السبخة المالحة واسعة جدا، فلا يستقيم مثل هذا القول. لكن إن فسرنا ذلك بطاهرة فإن المعنى يستقيم، فهذا هو الأصل في الأرض أنها طاهرة، ولهذا يجوز الصلاة فيها فهي مسجد لطهارتها. لكن إذا قلنا أن طيبة بمعنى منبتة، فإن لازم ذلك أن الصلاة لا تكون إلا في الأرض المنبتة، وهذا لا يقوله أحد، فالصلاة تكون في الأرض المنبتة وغير المنبتة باتفاق العلماء، وليس بين العلماء في ذلك نزاع. إذا لا يستقيم تأويل طيبة إلا بمعنى طاهرة، هذا التفسير الصحيح، جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. وهناك من أهل العلم من أجاز التيمم بجميع التراب المنبت وغير المنبت، وهذه رواية على الإمام أحمد، فخصوا التراب دون غيره لحديث حذيفة بن اليمان قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت تربتها لنا طهور، وجعلت تربتها لنا طهور. وأجيب أن هذا الحديث لا يدل على تخصيص التراب، فإن التراب لقب لا مفهوم له، ومفهوم اللقب من أضعف المفاهيم، فلا يقال وجعلت تربتها لما ذكر التراب يفهم من ذلك إخراج غير التراب، مثل ما تقول جاء محمد لا يفهم من ذلك أن غير محمد لم يأتي، هذا مفهوم لقب، تعليق الحكم باسم جامد لا مفهوم له، يسمى مفهوم اللقب، وهو من أضعف أنواع المفاهيم ولم يأخذ به أكثر العلماء. فكون النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت تربتها لا يدل على أن الطهور لا يكون إلا بالتراب، إلا بمفهوم اللقب الذي هو أضعف أنواع المفاهيم. لكن يقال ذكر التراب لشرفه، فإنه أشرف ما يتطهر به بعد الماء، وإلا فإن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يقل ترابا، فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد ما يصعد على الأرض. إذن هناك من أهل العلم من خص التيمم بالتراب سواء كان منبتا أو غير منبت، وهنالك من خصه بالتراب المنبت، وهنالك من أضاف إلى التراب الرمل، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا، واختار ذلك أو رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فذهب إلى إضافة الرمل إلى التراب، وهكذا الأرض السبخة تضاف إلى إلى ذلك، وهي من التراب، الأرض السبخة المالحة هي من جبلة التراب. فهناك من أهل العلم أضاف الرمل أيضا كالإمام أحمد في رواية، وهكذا رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك من أهل العلم من توسع في ذلك فأجاز التيمم بكل ما صعد على الأرض، وكان من جنس الأرض، ما صعد على الأرض وكان من جنس الأرض، وهذا مذهب أبي حنيفة. فكل ما صعد على الأرض وكان من جنس الأرض يجوز التيمم به، فأجاز التيمم على التراب وعلى الرمل وعلى الجص والنورة، وكذلك على الصخرة الملساء التي ليس عليها شيء وأدخلها في مسمى الصعيد. وهذا لا يستقيم، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، والباء يدل على الإلصاق أي ألصقوا شيئا بوجوهكم. قال: وأيديكم منه ومن للتبعيض. والحجر والصخرة الملساء إذا تيمم الشخص بها لا يحصل إلصاق ولا تبعيض. فما ذهب إليه الحنفية أو ما ذهب إليه أبو حنيفة والحنفية فهو مذهب غير صحيح. وأخرج أبو حنيفة الأشياء التي ليست من جنس الأرض وإن كانت متصلة بالأرض، كالأشجار، كالأشجار والمعادن، فذهب إلى عدم التيمم بالأشجار والمعادن لأنها ليست من جنس الأرض وإن كانت متصلة بالأرض. وتوسع بما هو أوسع من ذلك الإمام مالك، فذهب إلى جواز التيمم بجميع الأرض وبكل ما اتصل بالأرض حتى بالأشجار، فأوسع المذاهب في ذلك مذهب الإمام مالك. وأحسن المذاهب في ذلك من قال بالتيمم بالتراب والرمل، والأرض السبخة داخل أيضا في التراب، وهذه رواية على الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي رواية على الإمام أحمد جواز التيمم بالرمل إذا لم يوجد التراب، لا مطلقا، وإنما إذا لم يوجد التراب، هذه رواية أخرى على الإمام أحمد. والصواب جواز التيمم بالتراب المنبت وغير المنبت وبالرمل، وذلك أن الحاجة ماسة إلى التيمم بالرمل، فإن الرمل يشكل ثلث الأرض، الأرض عبارة عن ماء وتراب ورمل. والناس كانوا يسافرون قديما في الأراضي الرملية، وقد سافر النبي عليه الصلاة والسلام في أرض رملية إلى تبوك، ومروا بصحاري واسعة ولم يكن عندهم ماء، قل الماء، ولا شك أنهم كانوا يتطهرون ولم يكونوا يتطهرون بالماء، فبماذا كانوا يتطهرون؟ بالرمل. ولم ينقل أنهم صلوا بغير طهورين في ذلك الموضع، لو كان لا يجوز التيمم بالرمل وصلوا بغير طهور لنقل ذلك إلينا، لأن هذا خلاف الأصل، وتداعي والهمم تستدعي نقل هذا الخبر الغريب. فلما لم يكن كذلك علم أنهم كانوا يتيممون بالأرض التي يمرون عليها، سواء كانت من الأراضي الترابية أو من الأراضي الرملية. والرمل يدخل في عموم قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، فهو صعيد وجزء من أجزاء الأرض الواسعة وهو ثلث الأرض، فكيف يخرج من التيمم وهو ثلث الأرض وهو داخل في مسمى الصعيد؟ وحاجة الناس إلى التيمم بالرمل حاجة ماسة في أسفارهم في الصحاري الرملية، إذن هذا القول هو أصح ما يقال في التيمم، أنه يكون بالتراب وبالرمل. أما التيمم بالأشجار والأحجار التي ليس عليها شيء من التراب فهو قول ضعيف. ترده الآية كما عرفنا، فإن الباء تدل على الإلصاق، وكذلك كما عرفنا من للتبعيض، وهذا لا يحصل في التيمم بالشيء الذي لا يحصل به إلصاق ولا تبعيض. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونحن ما سمعنا الحديث لأنه قد سمعناه في الدرس الماضي عن الحديث السابق الذي قبله، جعلنا في درسين، فلهذا نعم لم نسمع الحديث الماضي لأنه سبق أن سمعناه. طيب هنا ذكر الشيخ أو قال هنا أو ذكر أن الشيخ أبو رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث في موضع واحد في كتاب الطهارة في باب التيمم، ودلالة الحديث ظاهرة على مسألة التيمم. إلى هنا والحمد لله.